بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الخامسة تطبيقات للجمع العرفي. يقع كلامنا في الجهة الخامسة والأخيرة من الجهات التي ينبغي البحث عنها في الجمع العرفي، وهي إشارة إلى بعض التطبيقات التي وقع فيها الكلام في مصداقيتها للجمع العرفي. التطبيق الأول: إذا وردت جملتان شرطيتان بشرطين مستقلين مع جزاء مشترك، فهل أنه يمكن أن نجمع بينهما حسب الجمع العرفي أم لا؟ كما إذا ورد قوله عليه السلام: إذا خفي الأذان فقصر، وقوله عليه السلام: إذا خفيت الجدران فقصر. عليكم السلام ورحمة الله. لا شك أن التعارض يقع بين منطوق كل واحد منهما مع مفهوم الآخر، لأن مقتضى إطلاق مفهوم كل واحد من القولين أنه سواء تحقق الشرط الآخر أم لم يتحقق لا يجب القصر، ولكن مقتضى منطوق كل واحد منهما أنه إذا تحقق الشرط يجب القصر. إذن يقع التعارض بينهما، كل إذا خفي الأذان فقصر، وإن لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أم لم تخف. وكذلك العكس: إذا خفيت الجدران فقصر، إذا لم تخف الجدران لا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان. إذن يقع التعارض بينهما حسب إطلاق مفهومهما. هناك وجهان للجمع العرفي مذكوران في المقام. الوجه الأول: نقول أن المنطوق في كل واحد منهما أخص من المفهوم، لأن المنطوق يقول إذا خفي الأذان فقصر، المفهوم شي يقول؟ يقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران. إذن المفهوم أعم والمنطوق أخص. نخصص كل واحد منهما منطوقه بمفهومه بمنطوق الآخر، ونتيجة التخصيص أنه إذا خفي الأذان والجدران فقصر. هذا الوجه الأول. وجه الثاني ما هو؟ أنه نقول ليس منطوق كل منهما أخص من مفهوم الآخر، وإنما منطوق كل منهما أظهر من مفهوم الآخر، وقلنا أنه كل دليل أظهر يقدم على الدليل الظاهر. فإذا نحن نقدم منطوقهما على مفهومهما ونلغي المفهومين، النتيجة إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر. السيد الشهيد يقول أنه في المقام كلا الوجهين ضعيفان، أما أنه نسقط المفهومين لأن ظهورهما أقل من ظهور المنطوقين ونحتفظ ببقاء المنطوقين، هذا ما له معنى. ليش؟ لأن المفهوم هو المدلول الالتزامي للكلام، فإذا كان الكلام له قوة في مقام الترجيح وفي مقام المعارضة في منطوقه، بتبعه راح يكون له أيضا اعتبار في مدلوله الالتزامي. ما يصير احنا نقول المنطوق يبقى حجة ولكن المدلول الالتزامي لهذا المنطوق ليس بحجة. إذن ما له معنى نسقط المفهومين ونبقي المنطوقين، فإن إسقاط المفهومين يستلزم أيضا إسقاط المنطوقين. إذن هذا الوجه الأول ما له معنى، الذي نقول أن المنطوق مقدم على المفهوم ونقدم المنطوق على المفهوم لأن المنطوق أظهر من المفهوم، مع أن المنطوق والمفهوم على مستوى واحد، لأن كلاهما يرجع إلى مدلول الكلام. الكلام له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. مدلوله المطابقي أنه يجب القصر عند خفاء الأذان، مفهومه الالتزامي على نفس مستوى الظهور. لا يجب القاص إذا لم يخف الأذان، سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران. الوجه الثاني وهو التخصيص، نقول أن التخصيص الذي نحن ندعيه هذا التخصيص في الواقع ما موجود. لماذا؟ لأن كما أن المفهوم له إطلاق، المنطوق عليكم السلام له إطلاق، وإطلاق كل مفهوم يعارض إطلاق كل منطوق. مقتضى إطلاق المنطوق أنه إذا خفي الأذان فقط يقصر، يعني فقط الخفاء الأذان هو ملاك وجوب القصر، لأن مقتضى إطلاق يعني أن هذا الخفاء الأذان يدور مداره دائما وجوب القصر. مقتضى إطلاق المفهوم أنه إذا لم يخف الأذان لا يقصر، سواء خفيت الجدران أم لم تخف الجدران. إذن منطوق كل واحد منهما بإطلاقه ينفي منطوق الآخر، مفهوم كل واحد منهما بإطلاقه ينفي منطوق الآخر، فالتعارض مستقر بينهما، ولا يمكن أن يقال أن المنطوق أخص من المفهوم فنخصص كل واحد منهما مفهومه بمنطوق الآخر، حتى يثبت عندنا أحد الأمرين: إن خفي الأذان فقصر، إن خفي الجدران فقصر، وإن لم يخف الأذان ولم تخف الجدران فلا تقصر. هذا الوجه الجمع العرفي لا يمكن الموافقة عليه، لأن التعارض بينهما في منطوقهما وفي مفهومهما من حيث الإطلاق، ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يوجد المنطوق أخص من المفهوم، مثل ما أن المفهوم مطلق المنطوق مطلق، المفهوم المطلق هو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر سواء خفيت الجدران أم لا. خب نفس المنطوق نفس الشيء، مقتضى إطلاق المنطوق أنه إذا خفي الأذان فقصر أنه حتى لو خفيت الجدران ما يفيد التقصير، لا يجب التقصير، التقصير منوط بخفاء الأذان، فالتعارض مستقر. إذن لا نرى هذا المورد الأول من تطبيقات الجمع العرفي. نطبق هذا المورد الأول. هناك حالات ادعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي، ووقع البحث والكلام في صحة ذلك وعدمه. نذكر فيما يلي جملة منها. الأول: إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولكنهما يشتركان في الجزاء ولهما جزاء واحد، من قبيل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى. وهنا قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى، وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين. خب يعني إما أنه الخفاء يحصل في الأذان فتقصر، وإما الجدران تخفى فتقصر، ولكن هذه العملية وهذا الجمع على أي أساس؟ على أساس أحد الملاكين: إما بدعوى أن المنطوق في المقام أخص من المفهوم فيقدم تخصيصا، لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها، وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجوده، والمنطوق في الجملة الأخرى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصصا. هذا بناء على دعوى التخصيص، أو بناء على دعوى الأظهرية والظهور، أن المنطوق أظهر من المفهوم فيقدم على المفهوم ويلغى المفهومان. إذا ألغينا المفهومين ما راح يكون النتيجة؟ النتيجة أنه ماكو تعارض بعد بينهما. إذا خفي الأذان فقصر، ما إلى مفهوم. إذا خفيت الجدران فقصر، يعني هناك علتان مستقلتان مع جزاء ومعلول واحد. ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية، كلا الملاكين. أما الأول منع الأظهرية، فلأن الدلالة على المفهوم مردها ومرجعها إلى دلالة المنطوق، على الخصوصية التي تستتبع الانتفاع عند الانتفاء. يعني شنو؟ يعني المدلول الالتزامي وهو المسمى بالمفهوم. فالتعارض دائما بين منطوقين، يعني ما نقدر نفصل المفهوم عن المنطوق. هذا المفهوم الذي تقولون الانتفاء عند الانتفاء، يعني عند انتفاء الخفاء الأذان ينتفي وجوب القصر، هذا المفهوم مستبطن وداخل في المنطوق. هذا المفهوم احنا استخرجناه من أين؟ من منطوق قوله إذا خفي الأذان فقصر. لماذا؟ لأن منطوق قوله إذا خفي الأذان جملة شرطية، والجملة الشرطية ثبت في باب المفاهيم أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء. إذن ما نقدر نقول أن المنطوق أظهر من المفهوم، المنطوق والمفهوم على مستوى واحد، لأن كلاهما يرجع إلى المنطوق. وأما الثاني أي تخصيص، فلأننا لابد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم، يعني معناته أنه نرفع اليد عن إطلاق المفهوم، لأن لازمها أن نقول إذا خفي الأذان فقصر، إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدران فلا تقصر، أما إذا خفي الجدران خفت الجدران فقصر. إذن نرفع اليد عن إطلاق المفهوم ونقيده، ويصير هناك علتان مستقلتان. وإما بافتراض أن مجموع الشرطين إلا واحدة مستقلة، يعني نقول إذا خفي الأذان والجدران معا فقصر، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين بانضمام الشرط الأخرى إلى شرطها، لأن ذكرنا مقتضى إطلاق المنطوق أن خفاء الأذان دائما هو الشرط على إطلاقه، ولكن إذا قلنا أنه مع الشرط الآخر بمنزلة علة واحدة، معناته أنه رفعنا اليد عن إطلاقه، صار جزء العلة مو تمام العلة. يعني إذا خفي الأذان مع الجدران فقصر، أما خفاء الأذان على إطلاقه ليس صحيح. إذن يقع هناك ترديد بين أن نرفع اليد عن إطلاق المنطوقين، ونتيجة رفع الإطلاق المنطوقين ماذا؟ إثبات شرطية واحدة مركبة من جزئين. وإما نرفع اليد عن إطلاق المفهومين، بحيث نقول أن هناك شرطان مستقلان، أينما حدث أحدهما ثبت المعلول والجزاء وهو وجوب القصر. خب، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. لماذا نرفع اليد عن إطلاق المفهوم؟ خب، نرفع اليد عن إطلاق المنطوق. فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم موجود، والنسبة بينهما العموم من وجه. ليش؟ لأنه مرة يخفى الأذان والجدران معا، مرة يخفى الأذان دون الجدران، ومرة العكس. إذن هاي نسبة عموم خصوص من وجه. فالصحيح أنهما يتعارضان ويتساقطان، ولا جمع عرف بينهما. نأتي إلى التطبيق الثاني. التطبيق الثاني يشبه التطبيق الأول. وردت أيضا جملتان شرطيتان مع جزاء واحد، ولكن هاتان الجملتان الشرطيتان من حيث الحكم حكمهما أو أي موضوع حكمها مختلف، فهل أنه يقع بينهما تعارض يمكن الجمع بينهما أم لا؟ كيف نبين؟ مثلا جاء في الخبر أنه إذا أفطرت في شهر رمضان فاعتق رقبته، جاء في خبر ثاني أنه إذا أضللت في الإحرام فاعتق رقبته، والآن أنت في هذا اليوم كنت محرما وأضللت وأفطرت. زين، هنا يأتي السؤال، هل يتداخل أو تتداخل الأسباب؟ يجب عليك عتق واحد تنوي فيها كفارة التضليل وأيضا كفارة الإفطار، أو أن الأصل هو عدم تداخل الأسباب؟ خب، المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الأصل عدم تداخل الأسباب، ولكن لا يوجد هناك أي وجه للجمع. في قباله أكل بعض يقول أنه لا، نحن نصور هنا وجها للجمع. إذا قال إذا أفطرت فاعتق، إذا مثلا أنه أضللت فاعتق، نحن نقول أنه مقتضى الجمع بينهما أنهما وإن كانا شرطان مستقلان أو علتان مستقلتان، ولكن المشروط هو طبيعي العتق. وطبيعي العتق إذا تحقق في ضمن فرد من أفراده يمكن أن يقع مثالا وامتثالا هم للعلة الأولى وهم للعلة الثانية. شنو المانع فيه؟ الذي أراده المولى أن يحصل فرد ما من العتق، وهذا الفرد حصل وأعتق، وينوي فيه هم أيضا كفارة للإفطار وأيضا كفارة للتضليل، فنحن نجمع بينهما بهذه الصياغة، أنه نقول أنهما سببان يقتضي مقتضى القاعدة طبعا أن لهما مسببان، ولكنه نعلم أن الذي مراد من العتق هو إيجاد هذه الطبيعي بصرف الوجود، وهذا الطبيعي نحن نخلقه بهذا الشكل. نقول أنه مقتضى إطلاق قوله أطعم أعتق فقيرا إذا أفطرت أنه يجوز لك أن تكتفي بهذا الفرد، وإن كان هذا الفرد أيضا في نفس الوقت حصة وفرد لواجب آخر، لأن المولى ما قال إذا أفطرت فاعتق رقبة فقط لأجل الإفطار، قال أعتق رقبة. خب هذه الرقبة سواء كانت عتقها ناشئ من الإفطار أو ناشئ من الإفطار وغير الإفطار. نعم إذا قلنا أن المراد من عتق الرقبة حصة معينة، هنا لا يمكن الجام، مقتضى القاعدة عدم التداخل مثل ما يقولون. إذا قلنا أنه مقصوده من إذا أفطرت فاعتق رقبة، يعني أعتق فردا خاص بعنوان كفارة الإطعام إفطار عفوا بعنوان كفارة الإفطار، هي صحيح هنا لا يقع أي تداخل بينهما. أما إذا قلنا أن المقصود من العتق هو طبيعي العتق وإيجاد هذا الطبيعي في ضمن فرد ما، وهذا الكلام مطلق ومقتضى الإطلاق أن نجمع بين الدليلين. سيد الشهيد يقول أن هذا الوجه الجمع العرفي غير صحيح ولا يمكن الموافقة عليه، لأن ظاهر كل شرط أن جزاؤه يختص به وليس مشتركا بينه وبين شرط آخر. ظاهر الدليل عندما يقول إذا أفطرت فاعتق، إذا مثلا أنه أضللت فاعتق، أو إذا مثلا باب المثال أنه إذا فعلت فلان حرام فاعتق وغير ذلك، هذه كلها ظاهرة في حصص أن الجزاء حصة معينة من الحكم الكلي، إذا الحصة المعينة لا تقع حصة لشرط آخر، بل مستحيل أن تقع حصة لشرط آخر. لذلك المقتضى القاعدة هو عدم التداخل، ولا يوجد هنا جمع عرفي يجمع بين الدليلين بحيث يكون أو تكون نتيجته التداخل. هذا الذي ذكر توهم ولا قيمة له، قطعا المراد من العتق ومن الجزاء هو الحصة، مو صرف وجود الكلي بأي شكل اتفاق. نطبق هذا التطبيق الثاني،
لازم
يعتق مرتين، إذا ثلاث مرات ثلاث أسباب ثلاث أسباب. نعم نفس الشيء، إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، وثبت بالدليل إن كلا من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا، هذا وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين علة تامة، يعني هذا مسلم، وإلا إذا لم يثبت واحتملنا جزء العلية هذا راح يدخل في مجال ثاني، المسألة راح تصير مبهمة. لا، فرض كلامنا أن هناك شرطان مستقلان مثل ما ذكرت، أحدهما التضليل والآخر الإفطار، ووجد الشرطان معا. السؤال هنا هل يتعدد الحكم أو لا؟ وعلى تقدير التعدد فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ ولا شك إذا كان الحكم متعددا الامتثال راح يكون طبيعي بمقتضى أيضا متعددا. مثاله إذا أفطرت فاعتق، إذا ظاهرت يعني قلت لزوجتك أنك كظهر أمي علي فأعتق، أو مثل التضليل، والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عن، لذلك يعبرون عنه بقاعدة عدم تداخل الأسباب. فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بإصالة عدم التداخل في الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا، ما يصير. وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحريكين، وهذا ما يسمى باصطلاح الأصوليين بإصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين بين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد لهما. هذا واضح، هذا مطلق قاعدة. المحل الإشكال وين؟ المحل الإشكال هذا قد يقال بتطبيق الجمع العرفي هنا. بأي كيفية؟ بهذا البيان. فإن قيل إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المقام، لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد، وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى كما شرحنا، لزم تقييد إطلاق مادة الأمر في أعتق، يعني خلاف الإطلاق، وهو خلاف الظاهر، لأن مقتضى قوله أعتق يعني أنا أريد منك صرف الوجود، سواء أنت عندك عتق آخر أو لم يكن عندك عتق. أما إذا قلت لا أنا أريد منك العتق بشرط أن لم يكن عليك عتق آخر، يعني عتق خاص، هذا خلاف إطلاق مادة العتق. لذلك نحن نقول مقتضى الجمع العرفي أنه لا نخالف هذا الإطلاق، مقتضى هذا الإطلاق أن نكتفي بعتق واحد كما شرحنا ذلك. كان الجواب أحد وجهين، سيد الشهيد يقول: الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول بناء على إمكان اجتماع بحثين على عنوان كلي واحد. تقدير الأول يعني ماذا؟ يعني نقول أن المقصود من العتق هو امتثال فرد ما، ويقال إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدان. هذا الجواب الأول هو الصحيح، يعني شنو؟ تثبيت إصالة عدم التداخل. نقول صحيح عنوان العتق كلي والمراد منه بيان فرد ما، ولكن مقتضى قاعدة عدم التداخل أن كل سبب يريد مسبب خاص. هذا جواب الصحيح. نجي إلى الجواب الثاني، أن يؤخذ بالتقدير الثاني. يعني ماذا التقدير الثاني؟ أن نقول شنو؟ بالحصص، يعني كل شرط يقتضي حصة من الجزاء، مو طبيعي الجزاء بنحو صرف الوجود، بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، يعني عنوان كلي، وإنما كل عتق هو في ضمن حصة معينة وفرد معين، ويلتزم بتقييد إطلاق المادة، والقرين على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوه. ليش؟ لأنه عندما المولى قال إذا ظاهرت فاعتق، إذا أفطرت فاعتق، ظاهر كلامه أن الظهار علة تامة سواء وجد معه الإفطار أم لا. ظاهر قوله إفطار أيضا علة تامة، هو كل علة تامة مقتضى قاعدة العقل أنه يترتب عليه المعلول الخاص. فما هو الدليل على التداخل؟ إذن نحن نقول ماذا؟ نحن نقول نقيد مادة الأمر. أنتم تقولون هذا إطلاق خلاف الظاهر، نحن نقول لا نقيده، لأن الشرط ظاهر في الاختصاص، شرط يقتضي هذا التقييد، مع عدم إمكان اجتماع علتين على عنوان واحد، ما هي مستحيل، لأن كل علة مستقلة وبحسب الفرض كما هو المفروض، وهذا نحو من الجمع العرفي، ولكن مو احتفاظ بإطلاق مادة الأمر، وإنما هذا نقول مقتضى ظهور الجملة الشرطية أن كل شرط مستقل. إذن العرف يأتي ويقول لا بد من تعدد المسبب وهو العتق، لأن كل شرط مستقل، خلافا للدعوة القائل الذي كان يقول لا مقتضى الجمع العرفي أن نحتفظ بإطلاق مادة الأمر، ونقول أنه فرد واحد يكفي لشرطين، أي عتق واحد يكفي لسببين. هذا التطبيق الثاني، وأما التطبيق الثالث يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.